الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. هنا في هذا الباب سيذكر بعض الأحاديث الدالة على نجاسة بعض الأشياء، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته. وينبغي أن نعلم أنه ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. هذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، وإنما الشيء النجس يكون محرما. ذكر في أوائل هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني تترك حتى تصير خلا، أو يعني يعاملها بأشياء فيقلبها خلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تفعلوا ذلك، لا تتخذوا من الخمر خلا. وذلك أن الخمر محرمة، والواجب إراقتها وعدم إبقائها، فلا يجوز للإنسان يعني أن يبقي الخمر لأجل أن تكون خلا، هذا لا يجوز. لكن لو تخللت الخمر بنفسها حلت، لو تخللت الخمر بنفسها حلت، لأن حينئذ انقلبت من عين إلى عين أخرى. وتأتي هنا المسألة المراد بيانها في هذا الباب: هل الخمر نجسة؟ المصنف ذكر هذا الحديث الاستدلال بذلك على نجاسة الخمر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنها نجسة، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا: والرجس النجس. واستدل بهذا الحديث على نجاسة الخمر. وذهب آخرون، وهذا القول قول الجمهور، جمهور أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن الخمر طاهرة، وإن كانت محرمة لكنها ليست بنجسة. والدليل على ذلك أن الخمر لما حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر كما في الصحيح من حديث أنس، أريقت الخمور في سكك المدينة، أريقت الخمور في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما فعل ذلك، أن تراق في طرق المدينة وفي طرق الناس. وكذلك أيضا أن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة. ولفظ الرجس يطلق على النجس، ويطلق على الشيء القذر وعلى الشيء المحرم، فلا تدل الآية على نجاسة الخمر. وكما قلنا سابقا، لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. قال الحديث 27: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وفي البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وفي الصحيحين هذا الحديث فيه دلالة على أن الميت لا ينجس، أن الميت لا ينجس وأنه طاهر، وهكذا المسلم فهو طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا. نعم. إن المسلم، إن المؤمن لا ينجس، فالمسلم طاهر. وكذلك أيضا جميع يعني ما يخرج منه مما لم يدل لديه على نجاسته، يعني كعرقه ونخامته وشعره، فهو طاهر إلا البول والغائط والمني والمذي والودي، فهذه نجسة. نعم. فالمسلم طاهر حيا وميتا، حتى لو مات هو طاهر، والأمر بغسله ليس على أنه نجس، وإنما أمر تعبدي، أمر تعبدي أن يغسل الميت. وهكذا الكافر، الكافر حال حياته كذلك الصحيح أنه طاهر. وقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، المراد بذلك النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. ومما يدل على ذلك أن الله جل وعلا أباح للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب، وإذا جاز ذلك سيحصل بين الرجل وأهله من المعاشرة ما يحصل، ومع ذلك لم يؤمر المسلم بشيء زائد عن غسل الجنابة، ولو كانت يعني نجسة نجاسة حسية لأمر بالاغتسال أو غسل ما مسه من جسدها إلى آخر ذلك، ولم يؤمر الشرع بشيء من ذلك، فدل ذلك على أن الكافر طاهر. وهكذا إذا مات فكذلك على الصحيح أنه يعتبر طاهرا ولا دليل على النجاسة، فابن آدم طاهر حيا وميتا. قال الحديث 28 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. رواه مسلم. وهذا الحديث كما ذكرنا يعني أن أجزاء المسلم كشعره وعرقه ونحو ذلك أنها طاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق في حجة الوداع لما تحلل حلق الشق الأيمن فقال ثم الشق الأيسر ثم قال اقسمه بين الناس حتى يعني يتبركوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بأجزائه عليه الصلاة والسلام كشعره وعرقه ونخامته وبقايا وضوئه إلى آخر ذلك، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التبرك بآثاره لأنه نبي، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بشيء من آثاره، ولهذا لم يفعل هذا الصحابة مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالاستدلال بمثل هذا الحديث وغيره مما فيه تبرك الناس بشيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين هذا خطأ، هذا خطأ، أن هذا يعتبر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ما يخرج من الإنسان من شعر ونحو ذلك أن هذا طاهر، أنه طاهر ليس بنجس. قال وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. نعم. في يوم خيبر، وكانت في السنة السادسة من الهجرة، أصاب الناس جوع فعمدوا إلى الحمر الأهلية فذبحوها وطبخوها في القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام أن تكفأ القدور، وأخبرهم بحرمة الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فلحوم الحمر الأهلية محرمة، لا يجوز الإنسان يأكل الحمار الأهلي. وقوله فإنها رجس يعني محرمة أو نجسة كذلك، قد يسدل بهذا على نجاستها وأيضا على حرمتها. نعم، هذا بالنسبة للحوم الحمر الأهلية. لكن نفس الحمار نفسه طاهر، الحمار والبغل وما كان مثله مما يشق التحرز منه، كما مر معنا في حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما يكثر تطوافه ويشق التحرز منه فحكمه أنه طاهر. ومن ذلك أيضا الحمار الأهلي، فإنه يكثر استعمال الإنسان له وملاصقته له، ركوبه ويعني ملامسته إلى آخر ذلك، فيكون شعره طاهر وعرقه طاهر وسؤره طاهر. نعم، أما بوله وروثه فهو نجس. قال الحديث 30 عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه دليل على طهارة لعاب بهيمة الأنعام. فهنا الآن خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على راحلته أي راكب عليها، ولعابها يسيل على كتفي أي على كتف عمرو بن خارجة، ومع ذلك ما أمر بغسله أو ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن لعاب الإبل طاهر، وهكذا كل ما كان مثله مما يؤكل لحمه فإنه طاهر، لعابها عرقها. نعم، وكذلك أيضا فيه جواز الخطبة على الراحلة، أن يخطب الإنسان وهو راكب على راحلة إذا كان ذلك لمصلحة، يجب أن يراه الناس مع كثرة الناس مثلا ونحو ذلك فلا بأس. قال الحديث 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم، هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب الذي غسلته، وهي تنظر إلى أثر الغسل في ذلك الثوب. وفي رواية مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا ترك يعني الدلك تدركه من غير غسل بأصابعها فيصلي فيه. هنا لم تذكر الغسل. وفي اللفظ الآخر لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. المني اختلف أهل العلم هل هو طاهر أو نجس، والصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه أصل خلقة بني آدم ومن ذلك الأنبياء والرسل، ولا يمكن أن تكون أصل خلقتهم نجسة. والأمر الثاني هو ما في هذا الحديث من أنها كانت رضي الله عنها تحكه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه من غير غسل، من غير غسل، ولو كان نجسا لوجب غسله، ولم يكتفى بمجرد الفرك، لم يكتفى بمجرد الفرك، لأن النجاسة لا بد من غسلها. فكونها تكتفي بالفرك والدلك أثر المني من غير غسل هذا دليل على أنه طاهر، دليل على أنه طاهر. وأما رواية الغسل فهذا تحمل على أن المني يغسل إذا كان رطبا، يغسل إذا كان رطبا، وإذا كان يابسا فيحك. وغسله ليس من باب غسل النجاسة، وإنه من باب النظافة، كما يغسل الإنسان المخاط إذا أصابه في ثوبه أو النخامة وهي طاهرة باتفاق، هي طاهرة. كذلك أيضا غسل المني إذا كان رطبا هذا من باب يعني النظافة وليس من باب إزالة النجاسة. نعم. طيب على نكتفيها بهذا القدر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.